تشير فقط أو بالإيماء أن تومئ برأسك إلا رمزا. ثم قال بعدها: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهو ممنوع من الكلام، يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. نعم، إن لم تستطع بلسانك بقلبك لا تترك ذكر الله أبدا. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون، فقال: سبق المفردون. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وبين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مجالس القرآن، مجالس الذكر، تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة. يذكر الله أهلها في من عنده: من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين. فإذا أردت محبة الله فعليك بالدعاء. تعرف على الله عن طريق تدبر آيات القرآن والتفكر في نعمه وآلائه في العالم من حولك. ثالثا، دوام الذكر وكثرة الاستغفار. رابعا، أن تعرف أيها الإنسان أن قلبك كالوعاء. انظر إلى هذا الإناء، قلبك كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره، لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. يعني إذا كان قلبك ملئ بمحبة الفاسدين والفاسقين والمجرمين والبعيدين كل البعد عن الكتاب والسنة، كيف تقول أحب ربي أحب نبيي؟ لا يجتمعان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تحب ربك، إذن تحب نبيك، تحب أهل الإيمان، أهل الصلاح. لا يجتمع في هذا القلب محبة فاسق، محبة فاسد، محبة مجرم. فالقلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. حتى قال ابن القيم رحمه الله: من شواهد المحبة، من شواهد المحبة أن تهب كلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء. يعني أن يعلم المرء أنه ملك حبيبه، إذا أمره أجاب، إذا نهاه انتهى، حتى لو تعارض ذلك مع هواه. ويكون ذلك بأن يوقن العبد بأن محبوبه الأعلى وهو الله وأعلم بنفسه منه، وأرحم بعبده من رحمة الوالدة الحنون بولدها، فيمتثل حينئذ لربه مطيعا، فتتنزل عليه الرحمة والبركة من السماء. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إذا وهب العبد نفسه لله وباعها ابتغاء مرضات الله كان الله رؤوفا رحيما فأعزه واجتباه. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما المقابل يا رب؟ بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. من شواهد المحبة ثانيا، قال ابن القيم رحمه الله: أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا. ومعنى هذا أن انشغال القلب بمحبة غير الله من مال أو جاه أو زوج أو ولد، كل ذلك يتعارض مع صفاء القلب وانشغاله بمحبوبه الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله تعالى. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طب هنا قد يسأل سائل ويقول: أنا أحب شخصا في الله، هل هذه المحبة تتعارض مع محبتي لله عز وجل؟ الجواب: لا تتعارض. إذا كانت المحبة لله وفي الله فهي محمودة ولها أفضالها، إذ إنها مستمدة من محبة المرء لله. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى هذه هي شواهد المحبة، أن تفهم، أن تعلم أن قلبك كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. خامسا، من هذه الوسائل التي تعينك على محبة الله تعالى أن تجالس المحبين الصادقين وتلتقط أطايب ثمرات كلامهم كما نصع بذلك أهل العلم. وعدم الكلام إلا إذا ترجحت المصلحة وعلمت أن في هذا الكلام مزيدا ومنفعة لك ولغيرك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. بالكلمة الواحدة، كلمة سواء كانت مكتوبة مرسومة مرئية مسموع، أيا كانت هذه الكلمة، أنصح نفسي وإياك أن تجالس المحبين الصادقين. ابتعد عن أصدقاء السوء. الصاحب ساحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصادق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأنصح نفسي وإياك بالصديق الصالح الذي يأخذ بيدك للمسجد، لحلقة القرآن، الذي يعينك على طاعة الله عز وجل، الذي يسأل عنك إن تغيبت عن صلاة الجماعة. أن تجالس المحبين الصادقين وأن تلتقط أطايب ثمرات كلامهم، هذه وسيلة من الوسائل التي تعين العبد إلى محبة الله عز وجل. طب أخي الحبيب وأختي الفاضلة، هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب كلاما معينا؟ وهل تعلم أنه يحب صفات معينة ويحب أقواما معينين ويحب أقواما اتصفوا بصفات معينة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يحب كلاما معينا، إن هذا الكلام كما علمنا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه كلمات يحبها الله، لماذا لا نكثر منها؟ وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، إذا بدأت بالتحميد لا بأس، بالتسبيح لا بأس، بالتهليل لا بأس، بالتكبير لا بأس، المهم أن تكثر من هذه الكلمات الأربع التي يحبها الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب هل تعلم أن الله يحب صفات معينة؟ اسمع لهذه الصفات كي تكون من أهلها. أولا، الله يحب صفة الحلم والأناة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحلم أي العقل اللبيب، والأناة أي التثبت وعدم العجلة، التثبت وعدم العجلة. أيضا من هذه الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى صفة الرفق، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي الموت لكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الشاهد هنا أن الله يحب الرفق، هذه الصفة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: قلت وعليكم. أما أن تقولي وعليكم السلام واللعنة ما ينبغي يا عائشة. يعلق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث ويقول: وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. يبقى التغافل، أن تتغافل عن بعض الكلمات، عن بعض الإساءات. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تغافل عن سفه المبطلين، فعلم عائشة أن هذه الصفة يحبها الله، فقال لها: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في كل الأمور. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، يعني زينة وجملة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، أي وبخة وقبحة. وأيضا من الصفات التي يحبها الله صفة الجمال، الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. أي الله يحب الجمال، والجمال هذا شيء، والكبر شيء آخر. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق، أي دفع الحق، إنكار الحق، وغمط الناس، أي التعالي على الناس، احتقار الناس، نسأل الله العافية. فمن الصفات التي يحبها الله الجمال، الله جميل يحب الجمال. أيضا من هذه الصفات صفة الوتر. قال صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. صفة الوتر من الصفات التي يحبها الله، أيضا صفة الحياء والستر. فلقد ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراس، أي يغتسل في الفضاء الواسع عريانا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فمن الصفات التي يحبها الله صفة الحياء والستر. طب هل تعلم أخي الحبيب بعد أن تعرفت على أن الله يحب كلاما معينا ويحب صفات معينة، هل تعلم أنه يحب أقواما معينين وأقواما اتصفوا بصفات معينة، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، يتعامل مع الله في الخفاء. رجل غني وتقي ولا يتعامل مع الله إلا في خفاء، يخرج الصدقات في الخفاء، يصلي بالليل في خفاء، يذكر الله في خفاء، يقرأ القرآن في خفاء، يبكي من خشية الله في خفاء، لا يعلم عنه أحد، لا يعلم عنه وعن عبادته أحد، لأنه بينه وبين الله حال. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذه بعض الكلمات التي يحبها الله، وبعض الصفات التي يحبها الله، وبعض الأقوام الذين يحبهم الله. يدخل فيهم أيضا من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. أولياء الله عز وجل، منها أولياء الله عز وجل، يدخل فيهم أيضا الذين يصبرون على الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. أيضا الذين يحبون إخوانهم في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، والمدرجة أي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون أي يسيرون عليها. فلما إن هذا الرجل الذي كان يسير في هذا الطريق على مدرجتي أتاه ملك قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تنهض إليه بسببها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من هؤلاء الأقوام، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. فلو أردت أخي الحبيب أن تقي نفسك من مداخل الشيطان، فتمسك بمحبة الله، تمسك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تمسك بالكتاب والسنة، ابتعد عن البدع والأهواء والخرافات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة، وأن يباعد بيننا وبين البدع كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم آمين. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، تحدث عن سبب آخر من الأسباب التي تقي الإنسان من الوقوع في حبائل الشيطان. نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله.